الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على رسالة الحافظ ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان. قد سبق أنه رحمه الله بيّن أن الحرص على الدنيا والشرف يفسد دين الإنسان من عدة جهات، فذكر رحمه الله أن طلب الرياسات مفسد للدين، وطلب الجاه والمال والانشغال به مفسد للدين، فكيف إذا كان ذلك بأي طريق؟ ثم إنه رحمه الله ذكر أمرا مهما لا سيما للمنتسبين للعلم، وهو أن يجعل الإنسان العلم أو الدين سلما للوصول إلى الغايات الدنيوية الدنية، فهذه وإن لبست بلباس الدين فالله جل وعلا العالم بالقلوب، وليحذر المسلم من هذا الوصف. وذكر رحمه الله أنهم على صنفين، ومر معنا الصنف الأول، وقفنا على القسم الثاني ممن يطلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: القسم الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه.
يعني الناس أصبحوا الآن على قسمين: الذين يفسدون دينهم بالرياسات أصبحوا على قسمين، منهم من يطلب المباح لأجل الرياسة، ومنهم من يطلب بالدين الرياسة. هذا هو القسم الثاني، أن يدخل في قلب الإنسان طلب الشرف والعلو بالدين، وهذا كما قال رحمه الله أفحش من الأول. لماذا أفحش من الأول؟ هذا سؤال مهم. لماذا هذا القسم أفحش من الأول؟ لأن الأول يطلب بالدنيا الدنيا، وينشغل بالدنيا عن الدين، فعنده مفسدة واحدة. أما هذا فإنه يلبس لباس الدين ويطلب به الدنيا، وهذا محرم شرعا، ثم أيضا يفسد الدين، لهذا كان أفحش. لماذا يفسد الدين؟ لأنه لأجل الوصول إلى غاية الشرف والمقامات الدنيوية الدنية تجده يلوي النصوص الشرعية. وحينما نذكر النصوص التي أوردها يتبين لنا هذا المعنى. نعم.
قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء.
كلام عظيم يا أخوان، كلام عظيم. العلم إذا لم يؤدي إلى خشية الله تبارك وتعالى لم يكن له فضل، بل إن صاحبه ذمه أشد من غيره، كما قال سبحانه: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. حملوا التوراة دراية وحفظا ثم لم يحملوها عملا. نعم.
فإذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو أيضا نوعان: أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، لم يجد عرق الجنة يوم القيامة يعني ريحها. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث ينبغي للإنسان أن يكتبه في أول كل كتاب يريد أن يدرسه، حتى إذا ما فتح وقاية الكتاب يصحح نية نفسه. هذا حديث عظيم. كان السلف يعلمون طلابهم بمثل هذه الآثار وبمثل هذه الأحاديث، ولذلك البخاري افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله تعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها قيمة وأحقرها. فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة عظيمة فباعها ببعر أو شيء مستقذر لا ينتفع به، بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح، وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدا.
الله الله، هذا أمر عظيم. كان يعني ونحن صغار كانوا يذكرون لنا قصة أن أحد المعلمين المشايخ كان يقول لطلابه إن العلم ثمنه عظيم لا يقدر. فكان أحد الطلاب جائعا، فمر على رجل يبيع الفواكه فقال له: يا هذا، أعطني موزة وأعطيك مسائل من العلم. فقال له بياع الفواكه: إن هذه المسائل لا يشترى بها الفواكه، هذه المسائل لا تساوي شيئا عندي. يقول: فغضب الطالب فجاء إلى شيخه منزعجا، قال: إنك تقول إن العلم لا يقدر بثمن، وإن البقال لم يبع لم يعطني موزة في مقابل مسألة أو مسائل. فقال له: خذ هذه القطعة من الذهب واذهب إليه وقل له أعطني موزة. فذهب وأعطاه إياه، فنظر إليه فذهب فحسبه نحاسا فألقاه، قال: لا يساوي فلسا، ولا أبيعك بهذا شيئا. فرجع إلى شيخه قال: يا بني يا شيخنا لم يبع لي. قال: اذهب الآن، خذ هذا الدينار الذهبي إلى الجواهر الذي يعرف قيمة الذهب وقل له يعطيك فلوسا. فذهب وأعطاه في مقابل الدينار الذهبي فلوسا، قال: خذ واحدة واذهب وانظر كم يعطيك. فذهب فأعطاه شيئا من الموز، فرجع ومعه الزيادة من المال والموز، قال: انظر، لا يقدر قدر العلم إلا أهل العلم. لا يعرف الإنسان قيمة هذا العلم إلا إذا حس بلذته. لا يبيع العلم بعرض من الدنيا الفانية. لذلك لما كان الأئمة علموا هذا الشيء وأحسوا بهذا الشيء، فإنهم رحمهم الله تبارك وتعالى ما باعوا علمهم لأهل الدنيا. فكم من صاحب دنيا يريد أن يطوع العالم كما يريد، أو يطوع طالب العلم كما يريد. فإن كان العالم أو طالب العلم قد أحس بقيمة العلم لن يطاع، لأنه لا يطيع إلا الله عز وجل. إذا كان الأئمة يعانون بل ويضربون ويسجنون على العلم، لكنهم أحسوا بلذته فكان كل أمر في مقابل العلم هينا لينا، وكان حلاوة العلم في قلوبهم وكانت حلاوة العلم في قلوبهم أحسن من كل ألوان التي يتحلى بها الناس. نعم.
وكان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة.
العباءة هذه التي يتزيى بها عباءة العلم، مثل كان في عهد أبي سليمان الداراني كان العلماء لهم زي وكان العباد لهم زي، فكان يعيب على الرجل الذي يلبس العباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا، لأنه إذا كان في قلبه شهوة من شهوات الدنيا مناصب أو مال أو جمع أو إلى آخره، فإن العباءة أغلى عند الله منه، لأنه باع دينه بعرض من الدنيا. نعم.
يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الداني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا.
وهكذا كان حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يلبس من اللباس الدني ولا يترفع على أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى الدنيا إلا كما ينظر أحدنا إلى شيء يستخدمه ثم يرمي. نعم.
وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي: من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا.
أبيات جميلة. من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا، فهذا هو الرجل الزاهد. في عرف السلف ربما يقولون عن الرجل الزاهد صوفي، ولا يقصدون أصحاب الطرق، انتبهوا، لا يقصدون أصحاب الطرق، أما الطرقية هؤلاء فكانوا يسمونهم الطرقية، كانوا يسمونهم الطرقية، وهذا المصطلح إنما حدث في البصرة، والمصطلحات في نفسها إذا لم تكن مخالفة للشرع ولا يراد منها معنى فاسدا فإنها تكون مقبولة، ولكن لما لبس الناس اليوم هذه المصطلحات وأرادوا من ورائها معاني فاسدة فهي مذمومة، فزهد السلف أمر ممدوح، وتسمي الخلف بالتصوف على حالهم من البدع والمحدثات فحالهم واسمهم مذموم.
النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك.
ويدخل في هذا من يطلب بالعلم، من يطلب بالعلم والعمل والزهد يطلب بذلك الرياسة على الناس حتى يقول قال فلان فقوله لا يجار، قال فلان فقوله لا يناقش. هو لا يقول هذا الكلام لكن لسان حاله كأن قوله منزل، فمن يعارض فكأنما عارض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من أخطر ما يكون على المشايخ وعلى العلماء وعلى طلبة العلم، هذا من أخطر ما يكون. ولهذا نجد الأئمة الذين دخل الزهد الحقيقي في قلوبهم كانوا يقولون قولنا حق يحتمل الخطأ، وقول غير قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ما كانوا يسفهون من يخالفهم، هذا أمر خطير يا إخوان، أمر عظيم أن يجلس الإنسان ويطلب العلم والعمل والزهد. لماذا؟ حتى يكون قوله كقول الحاكم منزلا، كأنه قاضي، كأنه مفتي البلد، كأنه الوزير الذي لا ينبغي كسر كلامه، أو الأمير الذي لا ينبغي رد قوله. هذا أمر خطير يا أخوان. إذا رفع من نفسه بمنزلة جعل قوله كقول القاضي ملزم الحكم للخصمين، ملزم الحكم للناس، فهذا يكون على خطأ. فكيف إذا نزل نفسه بمنزلة الحاكم؟ فكيف إذا نزل مقاله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى أن من يخالفه خالف السنة على طول؟ هذا أمر خطير يا أخوان، وهذا يوجد في بعض صغار طلبة العلم الذين يتزبزبون قبل أن يتحصرموا، فإذا بهم يرون قولهم منزلا لا يجوز مخالفته، وربما ينسبون ذلك إلى المشايخ والعلماء زورا وبهتانا. ويدخل في هذا الباب من يطلب بالعمل والعلم والزهد، يطلب الرئاسة على الناس فيقبل الناس رأسه، يفتحون له الأبواب، إذا دخل يقومون له، وهذا شيء غريب جدا، هذا ما كان معروف عند علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم. والله لو يقرأ الإنسان لعلماء السلف والمتبعين لهم من الخلف يجد أمرا عجيبا من التواضع، مثل مفتي الأنام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ربما يسمع الكلمة من شخص لا يعرفه فلا يسفهه، إذا كان حقا يقره، ولو كان هذا الحق مما علمه ابن باز قبل ولادة هذا الرجل يقبله كأنه لأول مرة يسمعه، وإذا كان باطلا رده بأحسن طريقة وأسلوب. هذا حال علماء السلف، تواضع وعدم إنزال النفس منزلة الرئيس المطاع، هذا أمر خطير يا أخو، الذي يرى أنه ليس لأحد أن يخالف قوله، وأن من يخالف قوله فقد خرج عن السنة، فهذا أمر خطير يا أخو، هذا ليس لكل أحد، بل ليس لأحد إلا إذا كانت المسألة من المسائل المجمع عليها، فحينئذ يقال من خالف فقد خرج من السنة. أما مسائل يختلف فيها فينتصب بعض صغار طلبة العلم ويجعل قوله حكما فصلا قضاء أمرا مطاعا، فهذا والله يدخل تحت هذا الصنف. إذا لم يدخل هذا الفعل تحت هذا الصنف فهذا صنف خيالي لا وجود له. والواقع أن العلامة ابن رجب إنما يتكلم عن شيء له واقع ووجود، له واقع ووجود. كنا نظن ونحن صغار أن الانقياد التام للشيخ لا وجود له إلا عند الطرق، أصحاب الطرق، وأن الجمود والتقليد المطلق لا وجود له إلا عند أصحاب المذاهب المقلدة الجامدين، ولكننا اليوم نسمع بين الفينة والفينة هاتين الصفتين في المنتسبين إلى السنة، في بعض طلبة العلم المنتسبين إلى السنة، ولله الحمد هذا لا وجود له في كبار المشايخ والعلماء، ولكن يوجد في بعض المنتسبين إلى السنة، تأثروا بالسمع والطاعة المطلقة الموجودة عند الطرقية، تأثروا بالجمود، إذا قلت قولا على طول يقولك أنت أعلم من الشيخ، هذا عين قول المقلدة الجاملة، إذا قلت هذا القول قالك أنت أعلم من الإمام أبي حنيفة، لا، من أعلم من الإمام أبي حنيفة؟ ومن قال لك أني أعلم من الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي؟ لكنني أرد قولهم بقول إمام مثلهم. فما الضير في أن يناقش قول عالم في هذا الزمان بقول عالم آخر؟ هذا لي الذي يقول لا يمكن، هذا هو عين ما يدخل تحت هذا. فلنحذر يا إخوان، ولا أقول هذا الكلام ولا أجابه، أقول إن طلبة العلم لهم دور كبير في إيصال بعض المنتسبين للعلم من الطلبة إلى أن يجعلوهم يحسون أن قولهم هو الحق وأن قول غيرهم باطل، حتى يحسوا أنهم هم الفرقان بين السنة والبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله يا طلبة العلم، أنزلوا الناس منازلهم، اتقوا الله عز وجل. لماذا كلما رأيتم طالب علم تقول تطبلون له وترفعون من شأنه؟ سمعت قبل أيام لقب لبعض المنتسبين إلى العلم، وأنا يعني من اليقين بمكان أن هذا اللقب لو قيل للإمام أحمد لما رضيه، بل دون هذا اللقب قيل لفقيه الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فأسكت المتكلم. وأما اليوم فنسمع فلان الحجة هكذا يقول، الحجة الثقة المزكى. يا سبحان الله، هذه ألقاب، وما ينفعك تزكية فلان لك وأنت تعلم من نفسك خلاف ما يقول فلان. فلنتق الله عز وجل، نتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نتق الله سبحانه وتعالى في دعوتنا، لا نجعلها مشابهة للدعوات الأخرى فتنجرف وتنحرف. هي دعوة ليس فيها تعد على العلماء وليس فيها تقليد للعلماء، دعوة بين ضلالتين، بين ضلالة الجمود المطلق لأقوال العلماء اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وبين ضلالة ترك العلماء وعدم المبالاة بهم. فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الحق. أنا لا أقول هذا الكلام أو الذي جعلني أقول هذا الكلام، الواقع الذي نعيشه اليوم. كأن القائل يقول القول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها. هذا ليس بصحيح يا أخو، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الإمام مالك، وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة والسفيان والسفيانان، وهو قول الأئمة، هذا قول السفيانين وقول الأئمة. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتق الله عز وجل، لا نكون عون للشيطان فنجعل هذا الرجل يرى نفسه فوق. لماذا يا أخي؟ إذا أخطأ حتى شيخ، إذا أخطأ، أنا ما أقول لك لازم أنت تبين خطأ قدام الناس، إذا أخطأ خذ بيدي، اجلس مع جلسة، قل يا شيخنا قلت كذا وكذا وفي كتابي كذا قولك مخالف كذا وكذا، ما المانع؟ لماذا نجامل في دين الله عز وجل؟ لأنه شيخنا؟ هذا ما يصح. نعم قد يكون من الأدب أن الإنسان حتى إذا علم من شيخ الخطأ لا يرده عليه، يمكن يجعل طالب علم آخر يكلم الشيخ، هذا من الأدب، مثل أبوه، لأن الشيخ والدك، الوالد إذا أخطأ فالأفضل أن تجعل مثله ينصحه لا تكلمه أنت. فمشايخنا هم آباؤنا، نجلهم ونوقرهم ونحترمهم، ولكن الجمود على أقوالهم وجعل أقوالهم كالنصوص المنزلة أو كالإجماع، هذا ليس من هدي المتبعين للسلف. هذه دخيلة يا أخوان، وإن لبسوها بلباس السنة فينبغي لنا أن نتنبه لهذا. أسأل الله جل وعلا أن يجمع شمل أهل السنة على الكتاب والسنة وفهم السلف، وأن يبعد المفرقين من بيننا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
النوع الثاني اقرأ منه.
نعم. النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك.
ومن علامات هؤلاء أنك تجدهم لا يتركون عالما إلا وينبشون له نبشة، كأنهم يقول أنا وجدت خطأ لفلان وفلان، ما بقي أحد إلا وعنده خطأ عنده. هل كان من طريقة العلماء السابقين تتبع العلماء، تتبع أهل العلم؟ ما كان هذا ديدنهم، ولا كان ديدنهم تتبع أهل البدع إلا إذا اشتهر وظهر، فحينئذ يتصدى له أهل العلم، وإلا فالأصل أنهم أهل البدع في بدعهم يتركونهم حتى يندثروا ولا ينشرون مقولاتهم. أما اليوم مع الأسف تجد شاب من الأغمار كل يوم ماسك واحد من المشايخ وطلبة العلم الموجودين، كل يوم يطلع غلط حق واحد. تعجبت من إنسان لم أجد عالما في هذا الزمان إلا وله عليه تنكيت. فقلت لأحد محبين أريد منك عالما واحدا من السابقين له تنكيت على كل العلماء الذين كانوا في زمانه، إن كان فعل هذا الصاحب الذي أنت تصحبه حقا. بس نحن ما نجادل، نريد أن ننظر إلى عمل سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. هل تعرفون عالما ينتقد كل، يعني مثل ابن تيمية رحمة الله، أنتم تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر الناس ردا على كل أحد، صحيح؟ لكننا لو جمعنا العلماء الموجودين في زمانه لا نجد أنه تتبع كل واحد منهم في كل ما يقوله إلا المبتدع الظاهرين بس. طيب وين العلماء الآخرين الذين كانوا معه؟ ما عندهم أخطاء؟ عندهم. طيب ليش ما ذكرها ابن تيمية؟ يعني لم يكن هذا مقصوده، لم يكن مقصوده التعالي وإظهار مفاسد فلان وفلان وفلان، إنما مقصوده نشر الحق. شتان بين هذا وهذا. نعم.
فهذا موعده النار، لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك، وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفة وعنده فهو في النار، وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة.
هذا الحديث أحد طرق متكلم فيه، لكنه بمجموع طرق حديث له شواهد، وهو حديث يجعل الإنسان يخاف على نفسه، يخاف، يراجع نيته، يراجع عمله. لا تعلموا العلم لتباه به العلماء، يريد أن يستطيع أن يناظر، جلست مع فلان وخاصمته، كلمت فلان فأسكته، ولا لتمار به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، تجلسون في الأماكن المقدمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس صلوات ربي وسلامه عليه، فمن فعل ذلك فالنار النار. أسأل الله السلامة والعافية، صلى الله أن يصلح نياتنا وقلوبنا.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويفنى ما سواه.
وعلامة الذي يماري السفهاء ويجادل الفقهاء له علامة. ما هي هذه العلامة؟ انتبهوا للعلامة. لتصرفوا به وجوه الناس، هذه العلامة. يريد أن يصرف وجوه الناس إلى نفسه. فلان عنده غلط، فلان عنده خطأ، فلان قال كذا وهو ليس بصواب. ما المراد؟ انظروا إليه، هذا هو المراد. وإلا لو كان ليس هذا هو المقصد لكان المقصد بيان الحق وليس تتبع الخلق.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة.
أنا ما أبيح لكم إذا تشوفون في كلامي غلط أن تسكتوا، أنا خصمكم يوم القيامة والله. إذا رأيتم شيء من كلامي تعتقدون أو تشمون أنه غلط لا بد أن تبين أن تناصح، فإن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوان. والله الذي لا إله إلا أني قلت لشيخنا الشيخ عبيد الجابر، قلت له أنت والدي وأنا ابنك، والله لو رفعت العصا لتضربني والله لا أرفع يدي لأصد، ولكن والله لا أبيحك، وأنت أبي، إذا رأيت مني خطأ أن تسكت علي وتنصحني كما تنصح ابنك عبد العزيز. وأنا أقول لكم أنتم جلساء تسمعون مني كلام خطأ، والله لا أبيح. هذا حق من حقوق الابن على أب، وحق من حقوق الأخ على أخيه. لماذا المداراة؟ لماذا المجاراة؟
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وإنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع.
كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه. حديث عظيم يا أخوة، والله حديث عظيم، يخاف الإنسان على نفسه. نسأل الله أن يصلح نياته.
وعن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله وعلمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل.
الله أكبر. هذا والله رأيناه عيانا بيانا، أن أحدهم يفتخر بأن الذين يجلسون عنده بالآلاف والملايين. سبحان الله العظيم. ومتى كان جلوس الناس إلى العالم دليلا على علمه؟ بعض الناس اليوم من المنتسبين إلى العلم يعني يفتخر بأن متابعيه بالملايين. لو كان هذا دليلا على العلم لكان يمكن أوباما بعد يحتاج يقول أنا عالم متابعين أكثر منكم. هذا لا يقوله إلا سفيه، هذا ليس دليلا يا أخوان. في سنة الغزو، والله يا أخوان أنا رأيت الشيخ بن باز قبل الغزو في سنة 88، لكن الجلسات الأخرى المتكررة مع الشيخ بن باز كان في سنة الغزو. والله الذي لا إله، في درس الفجر وهو ابن باز، وهذا الكلام هو قد جاوز 60، يعني هو هذا في سنة 90، الذين يحضرون عنده في درس صلاة الفجر لا يتعدون أصابع اليد، بل أحيانا 4 أشخاص وأحيانا 6 أشخاص. حضرنا للشيخ بن باز درس في صلاة الفجر كان الجلوس أنا لا أعرف يعني هل كلهم كانوا جالسين طلاب علم ولا لا، كان الجلوس كلهم لا يتعدون أصابع اليد، لكن اللي معهم كتب تقريبا يا أربعة يا خمسة. بينما كان أحد المحاضرين لما جاء إلى مسجد الحضور قيل 20,000 إنسان، هذا مو حجة، هذا ليس حجة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه وقال الحسن لا يكون حظ أحدكم من العلم أن يقال عالم. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال كيف يكون من أهل العلم من يطلب ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به.
بل لا ينبغي الإنسان يعلم من نفسه، كل إنسان كما قال الله بل الإنسان على نفسه، والله الذي لا إله أنت تعلم من نفسك. لو قالوا لك أنت مقصر، أنت كذا وأنت كذا، هذا خير لك من أن يرفعوك في مقام أو في منزلة أنت تعلم أنك لا تستحق، تصبح لابس ثوب زور. من يرضى أن يلبس ثوب زور؟ من؟ ذلك يا إخوان كلمة العلم هذه ما هي هينة، لواحد منا نقول نرجو من الله عز وجل، هذا ليس تواضع، هذا حقيقة، كل واحد أعلم بنفسه، نرجو من الله عز وجل أن نحشر في عداد طلبة العلم. كان شيخنا الشيخ أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، كان يقول تعرف العالم؟ فقلت له من يا شيخ؟ قال ابن باز. قلت وانت يا شيخ؟ هذا الشيخ احمد عطيه اول استاذ دكتور في قسم العقيده في المملكه العربيه السعوديه. قال وانت؟ قال انا طالب علم. قلت اذا انت طالب علم عجل حنا شنو؟ قال انت طلاب العلم. قلت والله صدقت يا شيخ، قمت احب راسه ما رضي. يا اخوان يجب علينا ان نعرف قدر انفسنا لا نتجاوزها، ان انزلنا الناس ادول مما نستحق فهذا خير، لكن أن يرفعك الناس فوق ما تستحق هذا هو الشر. فاطلب الخير واحذر من الشر.
وقال بعض السلف بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا ليحدث بها دون العمل بها.
مر معنا حديث لم يجد عرف الجنة. وفي الأمس بعد صلاة المغرب كانت لي محاضرة بعنوان من هم العلماء، أرجو منكم أن تسمعوها حتى لا ينتسب إلى العلم من ليس أهلا له، ولا ينتصب للعلم من يعرف من نفسه القصور. نعم.
ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتية والحرص عليها والمنازعة إليها والإكثار منها. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وقال علقمة كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وعن البراء قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه. وفي رواية فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
لا إله إلا الله، 120 إنسان. البراء بن عازب من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. عجيب والله يا أخوان. اليوم يعني نجد بعض المنتسبين للعلم، الحمد لله من بعض وليس كل، نجد بعض المنتسبين للعلم إذا وجه إليه السؤال إلى غيره يتمعر وجهه، لماذا لم يوجه السؤال إليه؟ كان المفروض أن يفرح وأن تبدو البشرى على وجهه لأنه لم يسأل. وكفى الله المؤمنين القتال. يا أخي أنت إذا ما سئلت هذه نعمة من الله عز وجل، لكن لو سئلت فإما أن تفتي بعلم وإما أن تسكت بحلم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه به لمجنون. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ما أنا على الفتية بجريء، وكتب إلى بعض عماله إني والله ما أنا بحريص على الفتية ما وجدت منها بدا. وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه. وعنه أنه قال: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله رحمة الله عليه: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. قيل له: فأيما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إلي. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظروا كيف تفتون.
ألف العلامة بن القيم كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. حينما تتكلم بالعلم تذكر أنك تنقل كلاما عن الله وعن الرسول، فلا بد أن تضع في ذهنك أن هذا الكلام الذي تقوله هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وإذا لم يكن موافقا فما قولك؟ ألا تدخل في ولا تقف ما ليس لك به علم؟ ألا تخشى أن تدخل في وأن تقول على الله ما لا تعلمون؟ كان شيخنا عبد المحسن العبار نفع الله به العبادة والبلاد البدر، كان إذا سئل في بعض المسائل يشك في المسألة ولو 1-2-3-4% ما يجاوب. مرة سألته قال: حتى أكون متيقنا منه.
الله. نعم. قال الربيع بن خثيم: أيها المفتون انظروا كيف تفتون. وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتيا: تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح.
وقتادة من هو؟ قتادة يقولون عنه إمام المغازي، إمام السير، إمام التفسير، إمام اللغة، إمام الشعر، إمام الأصول، كل شيء فيه إمام. مع ذلك عمرو بن دينار المكي يحذره: لا إله إلا الله. نعم.
وعن ابن المنكدر قال: إن العالم داخل بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان.
هذا بالحلال والحرام، فكيف إذا كان الكلام في الأعراض؟ هذا أخطر. بعض الناس يظن هذا أسهل. لا، هذا من جهلي. الكلام في أعراض الناس أخطر من الكلام في أموال الناس، والكلام في أموال الناس أخطر من الكلام في الحلال والحرام. أنت حينما تقول فلان سني، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مضل، هذا أخطر من أن تقول هذا حلال وهذا حرام. ليش؟ إن هذا تخرجه من السنة، وهذا يمكن اجتهدت فيه فأخطأت لأنه ليس فيه نص. هذا حق آدمي وهذا حق الله. حق الله جل وعلا يمكن يغفره الله، حق الآدمي لا يغفره الله. نعم.
وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحدا تسأل غيري. وقال: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء.
وهذا من هذا؟ هذا النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من كبار طبقة الثانية من تلامذة ابن مسعود، يعني تتلمذ على تلامذة ابن مسعود. وكانوا يقولون أن علم ابن مسعود أخذه مسروق، وعن مسروق أخذه إبراهيم، وعن إبراهيم أخذ حماد، وعن حماد أخذ أبو حنيف. نعم.
وروي عن عمر قال: إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. وعن محمد بن واسع قال: أول ما من يدعى إلى الحساب الفقهاء.
وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا. وقال لآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم وإلا فاسكت. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا يطول ذكره واستقصاؤه. ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. وخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدنيا ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا الخطايا.
هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن الحديثين السابقين معناهما صحيح.
وخرجه الطبراني ولفظه: إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين، يأتيهم الشيطان يقول: لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم، ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتبى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتبى من قربهم إلا الخطايا. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: القراء المراءون بأعمالهم. وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة. ويروى من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظالمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعدوه على غرضه.
لهذا كان جل السلف العلماء منهم لا يدخلون على الأمراء والسلاطين إلا إذا دعوا، فإذا دعوا كانوا يذهبون، لأن الإنسان إذا دعي له الحق والكرامة أن يقول وأن يبين، لكن إذا ذهب من نفسه فهو ملجوم، إذا دعي فهو منطوق، لكن إذا ذهب من نفسه فهو ملجوم لأنه يذهب لنفسه.
وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم، وقال: كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا.
لشيخنا الشيخ عبد السلام البرجس رحمة الله عليه رسالة جميلة في هذا الباب في الدخول على الأمراء، وهو رحمه الله يعني من المشايخ الذين كان لهم عناية في هذا الباب.
وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأئمة. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تحسن له ذلك ولا ومداهنتهم وملاطفتهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه طاووس على فعله ذلك.
المقصود بابن طاووس عبد الله بن طاووس المكي. طاووس من أئمة التابعين وأسيادهم، وعبد الله كان من أخص الناس بعلم أبيه.
وكتب سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى عباد بن عباد، وكان في كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وما كفيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد بقلب واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام.
هذا الباب من المحقق ذكر كراهتي.
ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين، أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبيل يده وهو محب، وهو
وتقبل يده تقبيل يده أو تقبل يده
وتقبل يده وهو محب لذلك، ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به، فقال: جئت أزورك. فقال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار؟ من الزهاد أنت؟ لا والله. من العباد أنت؟ لا والله. من الصالحين أنت؟ لا والله. وعدد خصال الخير على هذا الوجه، ثم جعل يوبق نفسه فيقول: يا داود كنت في الشبيبة فاسقا، فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي أشر من الفاسق. وكان محمد بن واسع يقول: لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء: أمني أنا. وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء،
لأن العالم وطالب العلم عليه أن ينبه العلماء، عليهم أن ينبهوا العامة بأن سؤال الدعاء خلاف السنة، هذا شيء. والأمر الثاني أن ينبهوا العامة إلى أن كونهم يقولون يا فلان ادعو لي هذا يعني تزكي. الإنسان يعلم من نفسه، هل أنت ممن استجيبت دعوته حتى تقول طيب إن شاء الله؟ كيف تقول طيب إن شاء الله؟ إذا قال لك إنسان ادعو لي تقول له الله يوفقك، معناته أنك أنت وافقت وأقررت. بل إذا قال لك إنسان ادعو لي قل له إذا أردت أن الله يجيب لك فصلي ركعتين في جوف وجهه للخير.
وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء. وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ ووصف بعض الصالحين واجتهادهم في العبادة لبعض ووصف بعض الصالحين واجتهادهم في العبادة لبعض الملوك فعزم على زيارته فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل فوافاه الملك وهو على تلك الحالة فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك فقال الملك ما في هذا خير ورجع فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم. وهذا باب واسع جدا وها هنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يضم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق أبواب الرياء وقد نبه عليه السلف الصالح.
هذه نكتة مهمة يا أخو نكتة مهمة لا ينبغي للإنسان أن يعني يذم نفسه وفي نيته أنه يريد أن الناس يعتقدوا فيه الصلاح هذا أمر خطير أيضا كما لا ترضى أن الناس يرفعونك فوق مقامك فلا تذم نفسك وأنت تريد أن الناس يعتقدوا فيك هذا خطأ عظيم. نعم.
قال مطرف بن عبد الله الشخير كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله سفه. وقد تبين بما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليها يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. قال وهب بن منبه من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ومن الرغبة فيها حب المال والشرف ومن حب الشرف استحلال المحارم. وهذا كلام حسن فإنه إنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. قال الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه فقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها ومن هنا نشأ الكبر والحسد ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه فهذا العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق.
والقضية قضية عكسية وطردية من أحب العلو في الدنيا ذله الله ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
وأما العلو والحرص عليه فهو محمود. قال الله تعالى وفي ذلك
العلو الأول وأما العلو الأول
موجود
لا ماشي العلو مضمون
وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة.
هذه علامات يعني إذا أردت أن تعرف طلبة العلم والمشايخ الذين يقتدى بهم فانظر إلى صفات عبادته لأن العلم داع إلى التعبد. إذا رأيته من أهل الصف الأول إذا رأيته من أهل تكبيرة الإحرام الحريصين على العبادات والطاعات مع علم فهذا إن شاء الله يرجى له الخير. لكن إذا رأيته نسأل الله السلامة والعافية لا تراه في صلاة الجماعة في صلاة الفجر والله إني لا أعرف رجل في المدينة يشير الناس إليه بالبنان اليوم وينسبونه لأنه فلان وفلان وفلان وكان من الذين يسكنون عندي في يوم الخميس والجمعة صلاة الفجر لا يشهد. طيب رجل لا يشهد صلاة الجماعة فهذا أي خير يرجع من ورائه؟ يقولون عذر، طيب عذر يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، في الشهر أربع جمع كلها عذر. إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على الصف الأول، لا يحرص على الفضائل، فإذا أي شيء سيحرص عليه؟ سؤال مهم. العلم يدعو إلى الحرص على الفضائل، فإذا كان هو لا يحرص على الفضائل فأي خير يرجى من ورائه؟ نعم.
وقال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. بعجب؟
بعجب.
وقال رجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع، فصاح مالك وغشي عليه. ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها، والحرص على ذلك بالسعي في أسبابه، وألا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانا وصغارا، فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه. وللزهد فيه أسباب عديدة، فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا.
هذه مسائل مهمة. كيف نزهد في الدنيا؟ كيف نزهد في الدنيا؟ اليوم مع الأسف أصبح الناس ماديون، ينظرون إلى صلتهم في البنوك، ولا بد من خطوات عملية حتى نرزق الزهد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا.
فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة، لمن لا يؤدي حقها في الآخرة. ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله رداء الكبرياء. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لغيره من وجه آخر في هذا الحديث: يطأهم الناس بأقدامهم. وفي رواية أخرى من وجه آخر: يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده. واستأذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس فقال له: إني أخاف أن تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة.
ومن ينبغي الإنسان يكون فقيها لا يكون جسر على جهنم، الناس يتعدونه ويصلون إلى الجنة وهو نسأل الله السلامة والعافية على الجسر، هذا أمر خطير يا أخوان. نعم.
ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإنه من تواضع لله رفعه. ومنها وليس هو في قدرة العبد، ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف، مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن.
هذه يعني طرق لجعل القلب يزهد في الدنيا. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدنيا تمنع العمل بالآخرة، تشغل عن الآخرة، أن الدنيا لها بنون، من يريد أن يكون من أبناء الدنيا؟ كما قال علي رضي الله عنه: إن للدنيا بنون، وإن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نعم.
وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أنا العزيز فمن أراد العزة فليطع العزيز. ومن أراد عزة الدنيا والآخرة وشرفه وشرفهم وشرفهما فعليه بالتقوى. ومن أراد عز الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى. وكان حجاج بن أرطاه يقول: قتلني حب الشرف. فقال له سوار: لو اتقيت الله شرفت. وفي هذا المعنى يقول القائل شعرا: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وقال صالح الباجي: الطاعة إمرة، والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء، ألا ترى هيبته في صدورهم
في صدورهم.
ألا ترى هيبته في صدورهم إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا. ثم يقول: يحق لمن أحسن خدمتك ومن أنت عليه بمحبتك أن تذلل له الجبابرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه، وكل الخير من عندك بأوليائك.
هذا قاله كثير من السلف، أن من هاب الله عز وجل هابه الناس، جعل الله له الهيبة إذا كان في قلبه هيبة من الله. نعم.
وقال بعض السلف الصالح: من أسعد بالطاعة من مطيع، ألا وكل الخير في الطاعة، ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة. وقال ذو النون: من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد بين يديه يسأله، فقال له: يا أبا سلمة، ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. ومن هذا قول بعضهم: على قدر هيبتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك.
وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، المحبة التي يمدح بها هنا الخلق المقصود بهم الذين هم على صلاح وتقوى. أما حب أهل الفسق والفجور والعوام هذه لا عبرة بها، لأن العوام يحبون أهل الدنيا، يحبون من يعطيهم ما يريدون. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له، فبكى عمر وقال: اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي. وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله، حتى لو نزل بهم عدو 100,000 نفس لما زادوا على ذلك. وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له، وكان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله، حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له.
والله يا أخوان، يعني من هؤلاء الذين كنت أهاب وأنا أسأله، يعني بل مات رحمه الله ولم أستطع أن أسأل الشيخ حماد الأنصار، والله ما استطعت أن أسأل، يعني هيبة سبحان الله العظيم. نعم.
وكذلك كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل حتى قال فيه القائل شعرا يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وكان يزيد العقيلي يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. وقال محمد بن واسع إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين. وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعة لي فيها وصرت إلى ربي وحدي وناديته بالاستعانة إلهي أدعوك دعاء من لم يبقى له غيرك، فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم.
أبو يزيد البسطامي له كلام جيد وله كلام يعني في حال الشطحات كما يسمون.
وكان يزار من البلدان فلما رأى ازدحام الناس عليه قال وليتني صرت شيئا من غير شيء أعد أصبحت للكل مولا لأنني لك عبد وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد لكن كتمان حالي أحق بي وأشد. كتب وهب بن منبه إلى مكحول أما بعد فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى.
وهب بن منبه من كبار التابعين من زهاد اليمن، ومكحول الشامي من كبار التابعين من زهاد آل الشام، حتى قيل إنه ما رؤي أزهد منه في الشام بعد أبي الدرداء.
نعم. ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف، والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفى، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بعلم الظاهر من شرف الدنيا وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها كان ذلك حظه من الله وانقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان حظه من الله الدنيا. وكان السري السقطي يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه، فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب أخشى أن يكون حظك من الله لسانك، فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة. ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله فاشتغل به عما سواه، وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق، ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم وإن كان لا يريد ذلك، ولا يقف معه بل يهرب منه أشد الهرب ويفر أشد الفرار خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. وفي حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض،
يعني عند الصالحين يوضع له القبول في الأرض عند أهل الصلاح والتقى.
والحديث معروف وهو مخرج في الصحيح. وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلب، وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة ولا يجتمع معه، والسعيد من آثر الباقي على الفاني، كما في حديث أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. خرجه الإمام أحمد وغيره. وما أحسن ما قال أبو فتح البستي: أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. تم الكلام على شرح الحديث، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.